الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تقول أنها لا تثق بالأطراف الغربية، ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. وقوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن بعض أطراف المفاوضات في فيينا تعتمد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية، مؤكدا أن الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد. وأوضح باقري كني أن الوفد الإيراني المفاوض عمل بشكل بناء وأبدى مرونة لتضييق الفجوات، مبينا أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. وتتواصل المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف التوصل إلى توافق لإحياء نصوص الاتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على طهران في اليوم الخامس من الجولة الجديدة للمباحثات. كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مسارا ناجحا، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الإيراني سعيد شاوردي.
في الوقت الذي تتواصل محادثات إلغاء الحظر عن إيران في العاصمة النمساوية فيينا، يرى مراقبون أن المعطيات تشير إلى أن الأمور متجهة نحو التفاوض الفعلي والجدي بين الأطراف المشاركة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن أسبابا تجعلنا نتوقع تقدما في مفاوضات فيينا وأن فرص التوصل إلى اتفاق زادت مقارنة مع ما قبل استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن الاقتراحات التي قدمتها طهران تعكس جديتها القصوى لإحياء الاتفاق النووي. وأشار ريابكوف إلى أن بلاده تبلغ الولايات المتحدة باستمرار بأن تهديدها إيران بفرض المزيد من الحظر أثناء إجراء المفاوضات في فيينا أمر غير بناء. وكان مندوب روسيا إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح له إن أطراف الاتفاق النووي باستثناء إيران عقدوا لقاء مع وفد الولايات المتحدة لتقييم الوضع في محادثات فيينا والحوار بشأن مسار المحادثات. كما أشار أوليانوف إلى أن روسيا والصين وإيران أجرت مشاورات ثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمحادثات. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أعلن أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مسارا ناجحا، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. وسبق لباقري كني أن أكد أن بلاده لم تتلقى مقترحا أو مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران. كما أشار إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات يمكن أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. وكانت إيران قدمت رؤيتها حول القضايا الخلافية في مسودتي مقترحات بشأن رفع الحظر والخطوات النووية، وشددت أكثر من مرة على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا إذا كانت لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر.
صرح السفير الإيراني في لندن محسن بهرواند أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالأطراف الغربية، ويجب على هذه الدول إثبات جديتها بالمباحثات عبر إلغاء الحظر. وفي تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكد بهرواند أن طهران مستعدة لمناقشة الإجراءات التعويضية وخطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في حال تصميم واشنطن على إلغاء الحظر والعودة لخطة العمل المشتركة. تصريحات السفير الإيراني تأتي ردا على ادعاءات غير بناءة لترويكا الأوروبية بأن الجانب الإيراني يعرقل التقدم بمفاوضات فيينا، متجاهلين الدور السلبي للأمريكيين الذي تسبب بحدوث مشاكل بتنفيذ الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادوري جهرمي أن جميع مقترحات إيران هي في إطار مفاوضات فيينا السابقة، مضيفا أن المفاوضات ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى إلغاء الحظر. وقدم بهادوري جهرمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم سردا شفافا للمحادثات الحالية في فيينا، وقال منذ البداية كان هدف إيران وموقفها من المفاوضات واضحين تماما، وأن الحكومة الإيرانية الحالية جادة للغاية في إلغاء الحظر الجائر على البلاد. نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد إسلامي إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع تساء النووي في مدينة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة الستاري عن 3 أدوية مشعة جديدة. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة من أي خطوة تؤدي إلى تثبيت الوجود الهدام للكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا. واعتبر خطيبزادة هذه المسألة عاملا مخلا بتوفير أمن المنطقة، مشيرا إلى تعارضها مع مصالح ومنافع الأمتين الإسلامية والعربية، وشدد على أن شعوب المنطقة لم تنسى ممارسات الصهاينة الحاقدة وستبقى معارضة لعملية تطبيع العلاقات معهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي ردا على الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الغاصب إلى دولة الإمارات. فلسطينيا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام وحدات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت بعد اعتدائهم على حرس الجامعة، مشيرة إلى عبثهم بمحتويات الجامعة ومصادرتهم عددا من المقتنيات. إلى ذلك، أصيب 4 مستوطنين إثر رشق آليات صهيونية بالحجارة قرب إحدى المستوطنات المشيدة على أراض فلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي غزة، فتحت وحدات الكيان نيران أسلحتها الرشاشة عشوائيا باتجاه الأراضي الواقع على طول حدود القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة ومدينة يافا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عائلة جديدة وتهجير متواصل في سلوان بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة تصدر قرارها النهائي بهدم الشقق السكنية 6 التابعة لعائلة نصار في حي وادي قدوم، والتي يعيش فيها أكثر من 70 فردا. بعض تلك الشقق بنيت قبل 25 عاما.
احنا كمقدسيين انا شايف صرنا بس يعني بالذات يعني المقدسيين القدس وضواحي القدس احنا صرنا مستهدفين، وفي مخطط تهجير او تهويد يعني بالاحرى، انه احنا كمقدسيين في القدس واحنا بدنا نضل ان شاء الله مرابطين، بدنا نضل صامدين في بيوتنا. احنا لو ايش ما صار احنا ما بنطلع من بيوتنا ولا بنطلع من اراضينا.
ولا يختلف المشهد كثيرا بمدينة يافا الفلسطينية بالداخل المحتل، حيث تشهد المدينة مجزرة تستهدف اقتلاع نحو 300 عائلة فلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها بهدف إفراغ المدينة من أهلها وأبنائها وإحلال المستوطنين في بيوتها العربية الأصيلة، وذلك لاستكمال التغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال بذريعة أن هذه العقارات تعود لما يعرف بأملاك الغائبين وتنفيذ مشاريع تطوير للمدينة وتحديدا للحي التاريخي حي العجمي.
اللي عم بيصير بيافا مؤخرا هو تتم للمسلسل الإجرامي التي تقوم به دولة إسرائيل بكل مؤسساتها من أجل تهويد المدينة وإخلاءها من سكانها العرب.
وتعتمد سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططها لاستكمال مسلسل التهجير بحق الفلسطينيين على قوانين محاكمها والتي تم صياغتها لخدمتها وخدمة مستوطنيها. سياسة التهجير والإخلاء والإبعاد وإفراغ المدن العربية الفلسطينية وتهويدها بشكل نهائي هي سياسة واستراتيجية متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة الأولى، لكنها تجري في هذا الوقت وفق ما يعرف باتفاقية التطبيع والخيانة.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان، هي الرابعة في أقل من أسبوع. اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر ووحدات تابعة للحكومة في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا. والرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى نهاية العام المقبل. من جديد أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء محافظة شبوة، هي الرابعة في أقل من أسبوع. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصن تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محل الصن، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أمنية في منطقة حاو العظيم الواقعة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين شمال شرق بغداد. وأعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى اعتقال 3 عناصر إرهابية من عصابات داعش بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة حول أماكن تواجدهم. كما عثرت القوات الأمنية العراقية على نفق من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الموصل يحتوي على عتاد حربي وعبوات ناسفة تم تفجيرها بالموقع ذاته. اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت مصادر سورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة آليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل ذهب. إلى ذلك استهدفت فصائل شعبية بمختلف الأسلحة ميليشيا قسد بمركز ناحية ذيبان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية وإعطاب العديد من آليات مجموعات ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. إلى ليبيا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مسلحة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ووحدات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا. وأفادت وسائل إعلام محلية أن قوات المشير صادرت عربات مخصصة للشرطة المحلية، ما أجبر وحدات الحكومة على محاولة اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية ومواقع أخرى تحت سيطرة قوات المشير. وتسببت المعارك بحركة نزوح من منطقة القرضة مع استمرار إطلاق القذائف بين الطرفين بشكل عشوائي. ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر التي نجمت عن القتال في المدينة التي تعد أكبر مدن الجنوب الليبي. من جهة أخرى، شهدت مدينة طبرق شرق ليبيا تظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تزامنا مع الجلسة التشاورية التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي أكد فيها مجلس النواب الليبي عن رفضه التام لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، خرج أهالي مدينة طبرق في مظاهرة رافضة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي، مهددين بإجراء احتجاجات شعبية واجتماعية وإقفال المواني النفطية وإسقاط كافة الأجسام السياسية التي تتصدر المشهد السياسي في ليبيا كالحكومة الحالية في حال تأجيل العملية الانتخابية.
نطلب منكم عدم تأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر، لأن هذا مطلب جماهيري يتجه به إلى منزلق خطير، منزلق يأتي البلاد إلى أتون حرب جديدة. ندعو جميع أبناء الشعب في جميع ربوع ليبيا للخروج في مظاهرات.
الاحتجاجات الشعبية الرافضة بتأجيل الانتخابات تأتي عقب تصريح عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في أكثر من مناسبة عن إمكانية تأجيل الانتخابات، إضافة إلى مطالبة بعض الأطراف السياسية بتأجيل الموعد المحدد.
انتخابات نبون في وقت في 24 ديسمبر، ما نبو التأجيل، لأن التأجيل هذا كله يضرب مصالح الشعب الليبي، ونحن ضروري نظهر في الميدان في ليبيا كلنا. الشعب الليبي يجب أن نطلع ونقول كلمتنا، نحن اللي حق بينا أن ننتخب أجل ولا لا، نحن اللي نضرب الانتخابات في وقتها. نحن الشعب
في انتظار الموعد، نحن كشباب ليبيين في انتظار الموعد 24/12 الانتخابات.
ترقب وحضر يسود المشهد السياسي في البلاد مع تأخير بإعلان القائمة النهائية للمرشحين انتخابات الرئاسة من قبل مفوضية الانتخابات في ظل التصريحات السياسية بتأجيل الانتخابات والرفض الشعبي للتأجيل، ليبقى تاريخ 24 ديسمبر كانون الأول تاريخا غير مؤكد لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره.
إلى تونس، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تنظيم استفتاء شعبي في تموز يوليو المقبل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابات التشريعية في ديسمبر كانون الأول من العام الجديد. وقرر سعيد إبقاء عمل البرلمان معلقة، مبينا أن مطلع السنة القادمة ستشهد استشارة شعبية وإعداد منصات إلكترونية للتعبير عن الرأي. من جهتها انتقدت حركة النهضة تمديد تعليق البرلمان لعام كامل، معتبرة ذلك اعتداء سافرا على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب. حول إعلان الرئيس التونسي تمديد تجميد البرلمان التونسي إلى نهاية العام المقبل، نتابع هذا التقرير.
قبل أيام قليلة على انقضاء عام 2021، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد بحزمة قرارات رئاسية أعلن خلالها تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تموز/يونيو لحين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية عام 2022.
يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر من سنة 2022.
سعيد وعد بتنظيم استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية بداية من يناير كانون الثاني حتى 20 مارس/آذار المقبل، كما سيتم عرض مشاريع الإصلاح الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو من العام المقبل، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على مقاس الجمهورية بحسب تعبيره.
تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية.
وتعهد سعيد بمحاكمة كل من أجرم بحق البلاد واسترداد كل أموال الشعب من خلال قانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين، مؤكدا أن تونس دولة مستقلة تستند إلى إرادة شعبها، ومن يريد التعاون معها عليه أن يتعاون على هذا الأساس. وترفض أغلب القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتراها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية بعد 10 أيام من إعلان الحكومة الإثيوبية تطهيرها من المتمردين. وتعد هذه المدينة التاريخية ذات مكانة دينية كبيرة لدى المسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا. يأتي هذا التطور في ظل تقدم القوات الحكومية وإحكام قبضتها على مدينة ديسي ما بعد الخطر عن العاصمة أديس أبابا. في سياق متصل تواصل الوحدات الحكومية زحفة تجاه إقليم أمهرة والواقع على طريق يربط هذه المدينة بعاصمة إقليم تيغراي. تعرض مسجد في مدينة لايبزبيغ بشرق ألمانيا لهجوم أدى إلى تحطم 4 نوافذ به بحسب ما أعلنه متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من يوم أمس. قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي رصد في أكثر من 63 دولة يشكل خطرا عالميا كبيرا مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
حالة كبيرة من عدم التيقن تحيط بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، هذا ما ورد في إفادة فنية صدرت عن منظمة الصحة العالمية حول المتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ. جميع الأدلة الأولية الصادرة عن منظمة الصحة تشير إلى تفادي أوميكرون للاستجابة المناعية وقدرة الفيروس المحتملة على مقاومة المناعة التي توفرها الأجسام المضادة، وما قد يتسبب في ارتفاع سريع للإصابات مع عواقب وخيمة. المنظمة أعلنت تكرر الإصابة بالفيروس في جنوب أفريقيا، والبيانات الأولية من هناك تظهر أن حالات الإصابة بأوميكرون أقل شدة من حالات الإصابة بسلالة دلتا، بالرغم من أنه ما زال غير واضحا إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل ذراوة. في بريطانيا سجلت أول حالة وفاة جراء أوميكرون، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشجيع التطعيم بالجرعة الثالثة في البلد الذي تشكل الإصابات فيه بالمتحور الجديد نسبة 40% من مجموع الإصابات.
إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكفح المتحور أوميكرون، لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا يجب أن نضعها على جنب، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة.
في السياق نفسه أجرى علماء بريطانيون دراسة حول فاعلية نظام التطعيم باللقاحات لإنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون، والنتيجة كانت أنه لا ينتج الأجسام المضادة الكافية، الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالفيروس أو تم تطعيمهم باللقاحات. ويأتي انتشار المتحور الجديد بعد أن خففت أغلب الدول الأوروبية بشكل مبكر القيود الصحية، علاوة على انخفاض معدلات التطعيم على أخذ جرعة معززة.
تعرضت جنوب أندونيسيا لهزة أرضية مدمرة بلغت قوتها 7 درجات و15 على مقياس ريختر للزلزال، كما قدر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسط قوة الهزة ب7 درجات و15 دون ورود معلومات عن حجم الخسائر بعد. وذكرت مصادر محلية أن الزلزال ضرب بحر فلوريس جنوب أندونيسيا في ساعة مبكرة من اليوم، فيما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية التي تعرف بتسونامي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. وقوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد رأينا الكهنة والمترفين يأتمرون به، مذ استخلصه الملك لنفسه وجعله على خزائن مصر كما أراد، ليقتصد في الإنفاق العام، ليحفظ على الناس راحتهم أيام الجفاف والقحط والشدة التي راحوا ينتظرونها، على ما ورد في تفسيره لرؤيا الملك. وسلك مسلكا حسنا في الوصول إلى حماية الأنفس من الهلاك بالمجاعة الآتية، ومن وثنيتها المغرقة لها في الذل والحرمان، ببث روح التوحيد فيها وإراءتها موازين العدل الإلهي.
بيناروس، بيناروس يا صديقي، سلام الله عليك يا بيناروس.
أراكم هنا؟ هل أطلق سراحكم من السجن؟
أجل، أطلق سراحنا، لقد أطلق يوزر سيف سراحنا.
نعم، علمت بذلك.
وأين يوزر سيف إذن؟
هل تريدون أن تروا يوزر سيف؟
أجل.
حسنا، لا تحزن، أعلم أن يوزر سيف سيسر لرؤيتكم. انتظروني هنا ريثما أعود إليكم بالأخبار.
أخبره أننا نعد اللحظات لرؤيته.
سأخبر يوزر سيف أنكم أتيتم لرؤيته. انتظروا. ذلك الرجل، هو ذلك الغريب بعينه.
من تقصد بناروس؟
يا رجل، نعم أنت، ما كان اسمك؟
إنه يكلمك أيها الغريب.
هل كنت تبحث عن يوزر سيف أيها الغريب؟
أجل، أنا مالك صديق يوزر سيف، بحثت عنه لسنوات في جميع أرحاء مصر.
الموقر يوزر سيف يبحث عنك، ابق هنا.
يبحث عني أنا؟
أجل، ألست مالكا؟
بلى، أنا هو مالك.
قف إلى جنب هؤلاء الرجال هنا، سأستأذن يوزر سيف لإدخالكم علي. أيها الموقر يوزر سيف، أصحابك يستأذنونك للدخول عليك.
أي أصحاب؟
سجناء زاويرا وذلك الغريب مالك يستأذنونك بالدخول.
إذن جاءوا، أدخلهم جميعا إلى هنا، أدخلهم.
أمرك يا يوزر سيف.
أنا نادم يا مولاي، ولم أستطع أن أغفر لنفسي حتى الآن. أنا الذي جلبتك إلى مصر للعبودية والرق.
ما هذا الكلام يا مالك؟ هل تراني أشبه الأسرى؟ هل رأيت عبدا في ملابس كملابسي ومقام كمقامي؟
لا، بفضل الله ورحمته أنت تبدو كالأشراف والأحرار. مذ قمت ببيعك في طيبة قبل 20 سنة وأنا لم أغادر هذه المدينة، لم أستطع مفارقتك. في الحقيقة إن الأسير والمشرد هو أنا ولست أنت.
ظننت أنك قادم إلى مصر بهدف التجارة، لما فعلت هذا بنفسك؟ فليغفر الله لي إن تسببت بتشريدك.
ما زلت أشعر بالندم لأنني بعت نبيا من أنبياء الله.
ولكنها لم تكن صفقة خاسرة، فقد بعت يوسف وربحت محبته، وإنما أنا وقعت في الأسر لكي أصل إلى الزعامة.
يا نبي الله يوسف، أريد أن أعوضك عما بدر مني، فلن أتركك أبدا، وواعدك ألا أبرح خدمتك.
لست مدينا لي بشيء، فكلنا فقراء إلى الله. أنا بحاجة لمساعدة الموحدين المخلصين منكم.
الله الله.
ليحيى القائد هورنهو، إن الكاهن الأعظم الموقر أنخماهو يدعوك لزيارتي في المعبد متى سنحت لك فرصة، وذلك لأمر مهم.
أنخماهو يدعوني لأمر مهم؟ لا أعلم ما عساه يكون هذا الأمر المهم.
لا علم لي به، فقد قال إنه يشتاق لرؤيتك.
حسناً، سوف أسعى لمقابلته. اذهب أنت، اذهب.
أسعدتني بقبول دعوتي لك هورنهوب. ثمة أمر يشغل بالي منذ مدة، رأيت أنه من الضروري أن أستشيرك فيه.
كما تعلم أيها الكاهن أنخماهو، فإن جلالة أمنحوتب لا يثق بك وبخدمة المعبد، وأن ترددي على المعبد سيثير شكوكه.
أجل، لا يخفى على أحد ما يكنه أمن حوتب لي وللمعبد من عواطف جياشة، لكن الأمر الضروري والمهم هو...
قل، فكل آذان صاغية.
لقد فتشت في ماضي المستشار الشاب لأمن حوتب، ما كان اسمه؟
يوزر
سيف. أجل، يوزر سيف. أنا أطلب منك يا هورنهوب، لكونك من أتباع آمون، أطلب منك ألا تسمح بتعاظم شأن يوزر سيف هذا في قصر الملك، وإذا استمرت الأمور على هذا الحال فسيعلو شأنه حتى يحل محل أمن حوتب، في الوقت الذي يوجد في مصر قادة جديرون وغيار مثلك أنت.
أشكرك، أشكرك كثيرا. أنا أحب مصر وأعبد الإله آمون،
وأكن الاحترام للمعبد ولك أيضا، وسأقوم بكل ما في وسعي القيام به، ولكن لا يمكنني أن أتناسى وفائي لأمن حوتب.
نحن نعلم ولا شك أنك تتألم مثلنا من تعاظم أمر رجل غريب في مصر.
لعلك يا هورنهوب لا تستطيع أن تفصح عن مكنونات قلبك. أقول لك بكل صراحة، أنا وخدمة معبد آمون نريد أن يحل محل بوتيفار رجل شجاع، رجل شجاع مؤمن بآمون مثلك لرئاسة مصر، وليس رجل غريب كافر كيوزر سيف.
لا أحد يكره القدرة والسلطة، ولا أحد يستسيغ استيلاء الغرباء على السلطة في أرض آبائه وأجداده.
ولا شك أيضا أن يوزر سيف عدو لآمون وخدمة معبده.
رافقك على هذا الرأي.
إذن هذه هي الخيانة بعينها.
نعم.
أيها الموقر يوزر سيف، رأيت خوفو خادم معبد آمون قد دخل مخدع السيدة تي والدة أمن حوتب ثم خرج بعد قليل.
لابد أنه دعا السيدة تي لملاقات أنخمه كما فعلوا مع هورنهوب يا بناروس.
وكيف نعرف بالذي يدور بينهما وبين أنخمه؟
هذا واضح، فأنخمه يبذل جهده لكي يمنعني من التدخل في إدارة شؤون مصر، وسيضغطون على جلالة الملك لعزلي من منصبي إن استطاعوا.
وكيف لنا أن نطلع على دسائسهم؟
لا تحزن يا بيناروس، إن شاء الله سيرجع كيدهم إلى نحورهم، وعلينا التهيؤ للمواجهة.
صحيح.
اسمع يا بيناروس.
نعم يا مولاي.
اجمع أصحابي ومالكا ونيمي سابو، أرغب في لقائهم بعيدا عن الأعين.
أمرك يا مولاي.
السيدة تي، كنت في السابق تنظرين بعين العطف والرحمة إلى أنخماه وإلى المعبد.
لقد برهنتم في عهد أمن حوتب الراحل أنكم لا تتوانون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق غاياتكم. عندها طلبت منكم أن تكفوا عن الطمع ومخالفة القوانين، ولكنكم بدلا من ذلك مكرتم مكرا وأوشكتم على القضاء علي وعلى زوجي وولدي. المسكين أبو بيس راح ضحية مؤامرتكم.
أرى سيدتي غاضبة مني، في حين أن الحقيقة يا سيدتي هي غير ذلك. لقد اتهمونا باطلا، فالمذنب في تلك الحادثة كان أبو بيس وحده.
على كل حال القرار بيد ولدي أمن حوتب، ولا يمكنني التدخل في شؤونه.
ولكن كلامي اليوم عن أمر آخر، عن يوزر سيف العبراني، هذا الغريب الذي أصبح يتحكم في كل شؤون مصر، وهو كما تعلمين يا سيداتي، عدو لآمون وللمعبد وكافر بآلهتنا، أليس كذلك؟
إنك على صواب. ماذا بإمكاني أن أفعل؟
أمن حوتب، الشاب هذا يكن لك الاحترام يا سيدتي، فانصحيه، انصحيه ولا تدعي راعي غنم كنعانيا يتسلط علينا ويأخذ زمام أمورنا.
ولكن أمن حوتب يحب يوزار سيف، هو لا أظنه يصغي إلى أقوالي.
لا لا يا سيدتي، يوزار سيف رجل يحب الجاه والسلطة، ماذا تفعلين إن علمت أنه يرغب في الوصول إلى الحكم، وأنه لا يتورع حتى عن قتل أمن حوتب في سبيل تحقيق مطامعه؟ إنه يكيد لنا ولمصر ولكم.
حسنا، سأفعل ما بوسعي يا أنخمه، وسأسعى لأفصله من منصبه.
جاء يوزر سيف، تجمعوا هنا يا رجال، تجمعوا.
أشكركم لأنكم تكبدتم عنا المجيء.
نحن تحت أمرك، قل ما بدا لك وسننفذه في الحال، فنحن أوفياء لك.
أشكركم، أصغوا إلي سمعكم لتعوا ما أقوله لكم. عليكم إنجاز عدة مهام. الأول أن تعلموا أن مالكا سيكون الزعيم عليكم، فهو رجل مجرب. من الآن فصاعدا سيكون الوسيط بيني وبينكم مالك ونميسابه. والثاني أننا في صراع مرير مع كهنة معبد آمون، إنهم قساة وعديم الضمير، ولابد أنكم قد علمتم خيانتهم لأبو بيس.
نعم.
لقد خدعوا أبو بيس أولا ثم خانوه.
الناس يجهلون حقيقة خدمة المعبد وماهية الكهنة. كونوا سمعي وبصري ولساني، انتشروا بين الناس، أخبروهم عن عجز الكهنة عن تفسير رؤيا أمن حوتب. يجب أن يتزلزل إيمان الناس بآمون وكهنته، ثم ينبغي لنا أن ننجز مهام عديدة، فأعينوني عليها كشراء البذور الجيدة لزراعتها، وبناء المخازن في أنحاء مصر، وتنظيم الخزانة والحسابات وغيرها من المهمات. نفذوا ما أقوله لكم بدقة، وراقبوا الأوضاع، ولا تغفلوا لحظة عما يفعله كهنة المعبد. أخبروا مالكا ونميسابو بفعاليتهم أولا بأول، وبدوري سأبلغكم أوامري عن طريقهما.
أمرك يا أمرك صحيح، سنفعل ما
أمي. أمي، لا أعلم سبب عدائك ليوزر سيف.
كما قلت لك من حوتب، عليك أن تعزل يوزر سيف من منصبه.
وما هو الذنب يوزر سيف؟ إنه عالم وحكيم.
إنه لمن العار أن يتولى زمام البلاد في مدينة طيبة، مدينة الإله آمون، عدو للإله آمون.
أنا لا أظن أن يوزر سيف يسعى وراء السلطة والجاه.
لا فرق لدى يوزر سيف بين العزل والبقاء، بل نحن من يحتاج إلى وجوده، فهو الوحيد الذي يمكنه أن ينجي مصر من هذه الأزمة.
وهل مات أهل مصر كلهم كي نلجأ إلى كافر غريب لإدارة شؤون ديارنا؟ لما لا تستعينوا برجال أكفاء أمثال هورنهوب؟ لماذا تأذن ليوزار سيف أن يضع على رأس الأمور حفنة من السجناء المجرمين؟
أماه، أنا أيضا أقدر هورنهوب وجهوده في خدمتنا، ولكن لكل رجل عمل يناسبه.
وسجناء زاويرا قد صلحت أحوالهم، شهد لهم بذلك رئيس سجن زاويرا وبيناروس، وتغيروا بفضل يوزر سيف، ولم يعد في سجن زاويرا أحد.
لقد جعل يوزر سيف من السجناء والمجرمين مدراء جديرين، فإن تصدى يوزر سيف لإدارة البلاد ستعمر مصر. أمي، لقد تنبأ يوزر سيف بأزمة القحط والجفاف قبل وقوعها، فهو يستحق الزعامة.
ولدي أمنحوتب، أدركت زمن حكم أبيك وشهدت حكم مصر سنوات، ولا أقول إلا ما فيه مصلحة مصر ومصلحتك. إنه يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك. هل تعلم إن أفرغ خزانة مصر في شراء الحنطة فسوف يلحق بملكك الضرر؟ وإن توزيع أراضي الحكومة على المزارعين سيضعف ملكك؟
لك الحق أن تقلقي يا أماه، إن لم يكن لدى يوزر سيف جواب شاف على تساؤلاتك فيجب أن يعزل، وأنا أعدك أن يقدم يوزر سيف جوابا مقنعا لهذه التساؤلات.
أنا قلت لك كل ما لدي والأمر عائد لك، واعلم أنه قد يدبر لك مكيدة ليقتلك لأجل الاستيلاء على كرسي الحكم.
من ذا يا ترى تنبأ بذلك؟
هذا ليس رأيي لوحدي، كهنة المعبد أيضا يرون هذا.
كهنة المعبد امتلأوا غيظا على يوزر سيف، وهم لا يتوانون عن توجيه أي تهمة له، ولا زالوا وسيبقون يكيدون له ويتآمرون ضده. أنا أرى أن خطر كهنة المعبد علي أكثر بكثير من خطر يوزر سيف بآلاف المرات. أماه، لا تثقي بهم، هم الذين خططوا لقتلي وقتلك وقتل أبي، وأفلتوا من العقاب بعد تهديد أبو بيس الذي تحمل وزرهم.
على كل حال، أنا قلت لك رأيي والأمر لك.
أيها المبجل بوتيفار، أصبحت ضعيفا جدا ومرهقا. اشرب هذا الدواء، اشربه.
أليست الأطعمة المقوية أكثر نفعا له يا سينوه؟
مولاتي، تنحي عن سريره جانبا.
لماذا؟
أود أن أقول لك كلاما لا أرغب أن يسمعه غيرك.
حسناً، لنذهب. قل يا سينوه، أنا أسمعك.
مولاتي زليخة، إن شئت أن تودع المبجل بوتيفار فافعلي، فهو يحتضر. لقد تمكن منه المرض، سأخرج الجميع، واحرصي على أن تمر
آخر لحظات حياته بهدوء. نعم بهدوء. اخرجوا جميعا، اخرجوا.
بوتيفار، أعلم أن الأوان قد فات الآن.
قلبي.
ولكني أطلب منك أن تغفر لي
قلبي
وتسامحني في هذه اللحظات. فإني لم أكن زوجة صالحة ولم أقدرك حق قدرك، ولكنك كنت دوما كريما معي قلبي. فهلا غفرت لي في آخر لحظات من حياتك؟
نحن كلانا قد أسأنا إلى يوزر سيف. ليته كان هنا، فأرجو منه أن يسامحني. ليتني عبدت رب يوزر سيف. إن رأيت يوزر سيف،
ماذا؟
إن رأيت يوزر سيف
بوتيفار،
إن رأيت
بوتيفار، بوتيفار، بوتيفار.
ها نحن أولاء مستمعين الكرام قد رأينا وجوه الوثنية والشر غارقة في الائتمار بيوسف، ووجوه الخير مقبلة عليه معتزة بالاستماع إليه، ومنها الملك وعامة الشعب. فلننظر ما يكون في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة، نبض أواصرها تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية هذه الهمسات.